قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الباب من ضمن الأبواب السابقة التي يتحدث فيها المؤلف عن بيان إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن من في السماوات والأرض جميعا خاضعون لله، وأن الملائكة الكرام مأمورون وطائعون لربهم. هذه الآية الكريمة والأحاديث التي فسرتها، ويقول تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي، وقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. الله تبارك وتعالى يوحي بإذنه ما يشاء، وهذه الآية والأحاديث تبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي كما جاء وصف كلامه أنه يصيب الملائكة صعقة فيغشى عليهم جميعا لكلام الله تبارك وتعالى، فإذا أفاقوا من غشيتهم التي أصابتهم، وأول من يفيق جبريل عليه السلام فيسألونه، لأن الله تبارك وتعالى كما اصطفى من الإنس رسلا كذلك اصطفى من الملائكة رسلا، فجبريل عليه السلام هو الرسول وهو السفير بين الله عز وجل وبين الأنبياء جميعا، فهو الذي ينزل بالوحي، وهو أول من يفيق حينما يسمع كلام الله تبارك وتعالى. فحينما يسألونه الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي أن الله تبارك وتعالى يقول الحق وهو العلي الكبير. في هذا إثبات لكلام الله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وفيه أن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، علو القهر وعلو الذات، والله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته جميعا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ثم أورد الحديث الذي يفسر هذه الآية، وهو قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى بمعنى أمر وأراد، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حينما يسمعون كلامه عز وجل يخضعون جميعا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعه مستريق السمع ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض. كان في الجاهلية وكذلك أيضا في الإسلام فيما بعد، كان في الجاهلية الشياطين يسترقون السمع، ووصف سفيان الشياطين كيف يكونون، أنه يكون بعضهم فوق بعض، يعني يركب بعضهم فوق بعض، وأن الوحي ينزل من السماء، وأن الملائكة يكونون في العنان الذي هو السحاب، فيسمع ذلك الجن الشيطان الذي كان فوق ذلك الشخص الذي تحته كلمة، هذه الكلمة من أمر الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة يلقيها إلى من تحته، والذي تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا يتبادلون هذه الكلمة. فإن أدركهم الشهاب النجم الذي يعني يسلط عليهم قبل أن تصل هذه الكلمة أحرقوا وانتهت القضية، وإن وصلت الكلمة إلى آخر واحد منهم قبل أن يدركه الشهاب هذه الكلمة يلقيها إلى الكاهن أو إلى الساحر، الكاهن أو الساحر يكذب معها 100 كذبة، يعني هي كلمة واحدة صدق لأنه سمعها من الملائكة حينما أوحى الله إليهم بذلك الأمر، مثلا أنه سيكون مطر في اليوم الفلاني، سينزل غيث على البلاد الفلاني، سيحدث كذا في اليوم الفلاني، هذه الكلمة هي حق، سمعها ذلك مسترق السمع ثم ألقاها إلى الكاهن إلى الشيطان إلى الساحر الموجود في الأرض الذي يستخدمه هذا الساحر أو الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب والساحر كذلك، وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن السحر كفر وتعلمه كفر، وجاء حد الساحر أنه ضرب بالسيف أنه يقتل لأنه كافر. هذا الساحر أو الكاهن حينما تأتي هذه الكلمة يضيف إليها 99، 99 كلها كذب من كلامه من افتراءاته، لكن تلك الكلمة كانت صدق. فهذه الكلمة حينما يسمعها الناس من ذلك الكاهن ويأتي تحقيقها بأنها صدق يضيف تلك الكذبات الأخرى إليها، فالناس لجهلهم يصدقونه في تلك 99 ويقولون أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا، يعني وجاء خبره صحيحا. فكان الكهان هكذا يفسدون عقائد الناس في الجاهلية، ثم كان ذلك أيضا في أول الإسلام وسلطت عليهم الشهب. في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم بالوحي وتسمع الملائكة ذلك القول وجبريل عليه السلام هو الذي ينزل بذلك الأمر، الحديث كما سمعنا فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني ذكر على أنهم بعضهم يركب على بعض حتى يصلوا إلى العنان في السماء. ممكن تقرأ لنا يا أخ لأني شوي أنا
من أين شيء
تقرأ مش في الشرح. ضربت الملائكة بأجنحتها الصفحة الثانية.
قال الشارح رحمه الله تعالى
قوله ماذا قال ربكم، ابدأ من هذا قال الحق، قالوا قال الله الحق.
نعم قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم، قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان.
يعني هذا الحديث فيه بيان هذا المعنى. الحديث مرفوعا في صحيح البخاري أن الملائكة تنزل في العنان. العنان هو السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ونحن الآن نركب في الطائرة فتعلو الطائرة هذا السحاب، فهم يتراكبون إلى أن يصلوا في هذا السحاب. الملائكة الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بذلك الأمر ينزل إلى العنان يعني إلى السحاب، فيسمع الشيطان هذه الكلمة أي مسترق السمع فيلقيها إلى الساحر أو الكاهن فيضيف إليها ما سمعتم من الكذبات حتى يضل الناس. تفضل.
قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي ربما أدرك الشهاب المسترقة. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، بما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذي يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، ويخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون.
هذا الحديث يبين على أن السحرة في الجاهلية هذه أعمالهم، وهو أن الشياطين تسترق بعض السمع فتوحيه إليهم، فلما تكون هذه الكلمة صحيحة ويأتي ما حدثوا به عن هذه الكلمة التي سمعها ذلك الشيطان من الوحي من الملك يضيفون إليها الكذبات الكثيرة. هذا السحر الذي هو كفر كما قلنا، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه بين على أن الله لم يعلم سليمان السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت، ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لا يضرون به أحد إلا بإذن الله. الذي يحدث منهم أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، يحدثون الكراهية للمرأة لزوجها عندما يعمل ذلك السحر، وهذا السحر الذي يحدث منه ذلك التأثير هو بإذن الله، لأنهم لا يستطيعوا أن يعملوا شيئا بدون إذن الله، والله تبارك وتعالى قد قدر المقادير، وقدر أنه سيكون بين ذلك الرجل وزوجته فراق بسبب ذلك السحر الذي يحدث من ذلك الساحر. المؤلف يريد أن يبين على أن هذه الأعمال التي كانت في الجاهلية لم تنتهي بل استمرت وهي موجودة في الإسلام، وأن كثير من الدجاجلة والمشعوذين على الناس لأكل أموالهم ما زالوا في هذا العالم، والكثير منا يعرف ذلك. ويجب علينا أن نعلم على أن تعلم السحر كفر، والله تبارك وتعالى قد نص على ذلك، وأن السحر لا يمكن أن يؤثرون في إنسان إلا بإذن الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن السحر لا يحل بسحر مثلي، وإنما يحل بآيات من كتاب الله تقرأ على المسحور. فإذا حدث مثل ذلك فينبغي ألا نذهب إلى ساحر آخر حتى نفك ذلك السحر، لأن من ذهب إلى كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما إذا ذهب إليه ولم يصدقه وإنما ذهب إليه فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا كان إنسان يذهب إلى الكاهن ولا تقبل له صلاة 40 يوما، لو قدر الله عليه ومات في هذه الفترة وصلاته غير مقبولة كيف يكون حاله؟ إذن يجب علينا أن نعلم على أن هؤلاء السحرة الذين يلبسون على الناس ويأخذون أموالهم، أولا عملهم هذا كفر. الأمر الثاني أننا لا ينبغي لنا أن نذهب إليهم وأن نطلب منهم إما فك السحر إذا حدث من ساحر، وإما من يسوي له الشيطان فيذهب إلى آخر ليعمل له السحر. فيجب على المسلم أن يحترز على عقيدته وأن يعلم أن تعلم السحر كفر، وأن الساحر حده ضربه بالسيف، وهذا حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ممن استعمل السحر، فقد قتل عدد منهم من السحرة قتله بعض الصحابة لأنهم ارتكبوا ذلك الأمر، وحد صاحبه كما علمنا من السنة حده ضربه بالسيف. المؤلف هنا يريد أن يبين أن هذه الأشياء الموجودة في العالم ينبغي للمسلم أن يجتنبها، وألا يذهب إلى الكهان ولا إلى السحرة ولا إلى الدجاجلة، لأنه أولا تذهب عقيدته، الأمر الثاني أنهم يأخذون ماله وعملهم كله من عمل الشيطان، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال. كمل يا
قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذب بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
يعني هذا يقول يعني الناس طبيعتهم يحبون الشيء الغريب، فيقول هذه كلمة واحدة جاءت على لسانه صدق وأنها ليست من كلامه وإنما سمعها من الملك، فالناس يأخذون هذه 100 كلها فيصدقونه على ضوء تلك الكلمة التي قيلت، فيقول فيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة. يعني حينما أخبر بذلك الكلام كله يعني 100 كذبة كلها لم يصح منها شيء وإنما صحت له كلمة واحدة، وعلى هذا الأساس النفوس تقبل منه ذلك الخبر ويقولون قد قال يوم كذا كذا وكذا، أليس قد أخبرنا بذلك في يوم كذا وكذا؟ فيقول النفوس طبيعتها أنها تقبل مثل هذه الأشياء وينبغي على المسلم أن يتجنبها. نعم. وفيه
أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يقول هذه الآية وهذه الأحاديث وهذا الكلام لطلاب العلم فيها الأدلة الواضحة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وآيات كثيرة تبين أن الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته جميعا. والله تبارك وتعالى يقول عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. يجد بعض الطلاب أن بعض الفرق يذكرون في كتبهم أن الله تبارك وتعالى لا يصح لنا أن نقول أنه في العلو، وإنما يقولون في كل مكان، وهذا مخالف للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث الإسراء والمعراج الذي نؤمن به جميعا وهو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، والإسراء كما تعرفون منصوص عليه في كتاب الله، والله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم الأحاديث الأخرى بينت العروج، أي عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فقد عرج به جبريل من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة. أولا الحديث هذا يبين أن الله تبارك وتعالى في العلو، لأن الرسول عرج به إلى السماوات، فحينما يصل سماء الدنيا جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفتح فيقال من، فيقول جبريل، ويقول من معك، يقول له من معك، فيقول محمد، فيقول أو قد بعث إليه، فيقول نعم. هذا أولا يبين لنا على أن السماء محروسة وأنها لها أبواب وأنه لا يدخلها أحد إلا بإذن. الأمر الثاني يبين لنا على أن الملائكة كان عندهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث، حينما يسألونه يقولون من معك، فيقول محمد، فيقول أو قد بعث إليه، فيقول نعم، فيفتحون له ويرحبون به ثم يعلو إلى السماء الثانية، وهكذا إلى الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، وهناك يصل إلى المقام المحمود إلى المكان الذي لا يبلغه أحد، ويسمع صريف الأقلام ويخاطبه ربه بكلام يسمعه منه، فيفرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. وهذا لأهمية الصلاة في الإسلام، كل الفرائض كان ينزل بها جبريل إلى الأرض، الزكاة والحج والصوم وجميع أركان الإسلام وغيرها، إلا الصلاة فالله تبارك وتعالى عرج برسوله إليه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة. حينما فرض عليه الصلوات 50 صلاة وجاء نازل ونزل به جبريل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام، وقد وجد في تلك السماوات الأنبياء كل نبي يعني على درجته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، فلما يسأله موسى عما فرض عليه ربه فيقول فرض عليه 50 صلاة، فموسى عليه السلام لتجربته مع بني إسرائيل يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت بني إسرائيل فلم يقوموا بذلك. فيلتفت إلى جبريل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يستأذنه أو كأنه يستشيره، فيقول له نعم، فيعلو به مرة أخرى فيطلب التخفيف فتحط عنه 5، ثم ينزل إلى موسى فيسأله فيخبره بذلك ويطلب منه أن يعود مرة أخرى، ولا زال هكذا يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى جعلت 50 5، يعني 50 صلاة اللي كانت مفروضة علينا في اليوم والليلة ولن نستطيع أن نقوم بها لأننا قصرنا في هذه 5 صلوات، تلك 50 جعلت 5. وأيضا موسى عليه السلام، والحديث كما قلت لطلاب العلم في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، أيضا موسى عليه السلام طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود فيسأل التخفيف، ولكنه قال إنني قد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد المستمر. ثم قال بل أرضى وأسلم، فنادى مناد من السماء أنا قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين، العمل خمس صلوات كما نصليها الآن والأجر خمسين، ولمن يكون ذلك الأجر؟ هذه الخمس صلوات وهي من أهم أركان الإسلام، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الصلوات الخمس لها مواقيت، لأنه في صبيحتها نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه كيفية هذه الصلاة، فصلى به في اليوم الأول هذه الصلوات في أول الوقت، صلاة الفجر ركعتين كما نصليها، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فجبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصلاة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كيفية صلاته كلها بركوعها وسجودها وكل ما يحتاج إليه المسلم في أداء هذه الصلاة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصلاة يجب على المسلم أن يؤديها جماعة وأن تكون في بيت من بيوت الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل بدأ به حينما هاجر من مكة إلى المدينة، أول عمل بدأ به بناء المسجد. في صبيحتها نذكر لكم لمن لم يكن حضر بعض الدروس السابقة في هذا الموضوع بعينه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح في مكة بعد تلك الرحلة جاءه أبو جهل، لأن الرسول كان في صحن المسجد حول الكعبة وكان يفكر فيما رآه في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى كما نقرأ في سورة النجم، فلما رآه عرف أن عنده شيئا فجاء يسأله هل من شيء، يعني هل من جديد؟ فقال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الذين هم في النادي، نادي قريش، أتخبرهم بما أخبرتني به؟ لأنه يخشى على أنه إذا دعاهم وقالهم محمد قال كذا وكذا، وهو لا يعترف بأنه رسول الله إنما يقول محمد، فقد ينكره. فاستثبت منه وقال أرأيت لو دعوت هؤلاء قومك هؤلاء أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم، لأن الرسول لا ينطق على الهوى إنما يقول الصدق، وهو مكلف بهذه الرسالة أن يؤديها ويبلغها. فقال لهم هلموا، يعني تعالوا اسمعوا. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا له وأصبحت بيننا؟ قال نعم. وهذا الأمر في ذاك الزمن من الأمور المستغربة، حيث قالوا له نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تدعي ذهبت في ليلة واحدة ذهبت ثم عدت. هنا أصبحت عند الذين لم يثبت إسلامهم إلى الآن والذين هم كفار إلى الآن قالوا كيف نصدقه في هذا، لأنهم يدعون عليه أنه ساحر وأنه كذاب وأنه كاهن كما نجد في كتاب الله. فحدثت رجة في بعض الناس، ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، فقال العقلاء منهم نختبره. ف فعقدوا له تلك اللجنة للاختبار، وكانوا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس، وهو يصفه له بصفاته الحقيقية، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: أرتج علي بعضها، يعني بعضها لم يثبتها. فالله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس وأن يجعله دون دار عقيل، دار عقيل بجوار الكعبة، بحيث أنه يشاهده، فصار يصفه لهم بأوصافه التي هي فيه. هذا الأمر في ذاك الوقت كان غريب، بل كما تعرفون كبار السن يعرفون قبل فترة من الزمن على أنه غريب أن إنسان يسافر في يوم واحد ويذهب إلى تلك البلاد ثم يعود. أما الآن فالأمر سهل، الإنسان في يومه وليلته قد يذهب إلى آخر بلد في العالم ثم يعود. لكن في ذاك التاريخ ما فيه يعني وسائل النقل إلا الإبل وما يشبهها. فقالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. أيضا هذا العمل الذي عمله جبريل وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، نحن الآن ليس عندنا بغريب، لأن العلم قد وصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها، فنحن هنا نشاهد الكعبة ونشاهد أشياء كثيرة. أنت بإمكانك الآن تصف الكعبة وأنت موجود هنا، تشاهدها في الشاشة، شاشة التلفزيون، فتستطيع تصفها. فذلك كان مثل هذا الوصف، رفع بيت المقدس حتى صار بهذه الصورة. الشاهد أنهم قالوا: أما الوصف فقد صدق، لكن هل ذهب؟ لم يؤمنوا بذلك. ثم أعطاهم وصف عيرهم، العير الذي يذهبون به إلى الشام للتجارة، أعطاهم وصفه وأنه في المكان الفلاني، وأنه يتقدمه جمل أورك، يعني وصفه كذا وكذا، وأنه كان عليه سقاء من ماء، وأنه أخذ الماء وشربه، وأنه يعني حدث للعير كذا وكذا في المكان الفلاني، وبين أنه سيقدم في اليوم الفلاني. فجلسوا يترقبون العير، فجاء كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم بأنه حدث لهم ذلك الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي تبين من هو ثابت على الدين، أن أبا بكر رضي الله عنه حينما خرج الناس من المسجد وقابلوه وهو داخل المسجد، فقالوا له: اسمع ما يقول صاحبك. فقال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه عري به، أنه أسر به إلى بيت المقدس ثم عاد وأصبح بيننا. فأبو بكر رضي الله عنه قال: إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. نعود للصلاة، وهي الأمر المهم في حياتنا، ونحن كما سبقت الأحاديث جينا لحج بيت الله الكريم وأدينا هذه الفريضة، ونرجو أن يكون حجنا حجا مقبولا. ومن علامات قبول الحج كما قلت على أن المسلم تتبدل حاله حينما يرجع من الحج عن الحالة التي كان عليها قبل الحج. فالإنسان قبل الحج يرتكب بعض الأخطاء، ودائما المسلم يرتكب الأخطاء، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فنحن جئنا تائبين، فما دمنا جئنا تائبين، وإذا كان حجنا مبرورا إن شاء الله، وسنعود كيما ولدتنا أمهاتنا، فعلينا أن نحافظ على هذا الربح العظيم، على هذا المكسب العظيم، بحيث أن ذنوبنا في هذه الفترة الطويلة من أعمالنا الله تبارك وتعالى محاها عنا في لحظة واحدة حينما كنا في عرفات. من أهم الأعمال التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها هذه الصلوات، لأن الصلاة من أهميتها رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة من حياته كان يقول للناس: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في آخر اللحظة من حياته يوصي بالصلاة، ولهذا قال الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث في صحيح مسلم. نحن لا نتحدث عن تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة هذا حكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتحدث عن المصلي الذي يصلي. هل هذه الصلاة يؤديها في بيته، يؤديها على راحته، يؤديها في الوقت الذي يريد، أو أن لها شروط وأوقات وأماكن لا بد أن تؤدى فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة وبين على أنها واجبة، بل هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم، حيث قال لقد هممت أن آمر رجالا فيجمعون حجما من حطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الأمر العظيم إلا على واجب. وقد قلنا لطلاب العلم أنهم يجدون في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ويجدون التعريف في أصول الفقه أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن هذه السنة بهذا الاسم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود أن هذه الصلاة صلاة الجماعة من سنن الهدي، وأنها من هدي نبيكم، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. فالرسول هم بإحراق البيوت على المتخلف عن صلاة الجماعة، وأخبر على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم أخبر الرسول على أن من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ثم قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر، ما فيهما من الخير، ما فيهما من الثواب، لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة، بل يأتون بالمريض يهادى بين رجلين، ما دام يستطيع أنه يأتي إلى المسجد يهادى بين رجلين، يعني رجل مريض، رجل هنا ورجل هنا، وهو يمسك على أكتافهما ثم يؤتى به حتى يقام في الصف. هكذا كان فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظون على سنته. فهذه الصلوات من الأمور المهمة في حياة المسلم، لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه صلاته. فإن وجدت تامة فقد أفلح وأنجح وصلح سير عمله، وإن وجدت ناقصة، وإن وجدت فيها الخلل، فالمصيبة تكون عليه، لأن الخلل في الصلاة إن كان تركها عمدا فهذا لا خلاف فيه بين العلماء بأنه كافر، وإن تركها تهاونا فبعض العلماء يرون تكفيره. أما إذا حافظ عليها وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون له نور وبرهان يوم القيامة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الصلوات حيث أنه لم يعذر الأعمى في ترك صلاة الجماعة. أعمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد هنا في هذه المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تجد لي عذرا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر رأى أن عذره وجيها فقال نعم، لأنه أعمى وليس له من يقوده. فلما ولى دعاه وقالوا هل تسمع النداء، أي هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، ولا سيما كما قلنا بعد حجه إذا كان يعرف من نفسه أنه كان يتكاسل عن حضور صلاة الجماعة، فعليه أن يؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في هذه المساجد التي لم تبنى إلا للصلاة. لم تبنى المساجد للزينة، وإنما بنيت لأداء الصلاة. أول عمل فيها يؤدى الصلاة، ثم العلم وحلقات التدريس كما هو معروف بالتاريخ الإسلامي. الرسول أخبر عن الصلاة نفسها، صلاة الجماعة، يعني إضافة إلى وجوبها كما قلنا على أنها تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. يعني إذا صليت في جماعة تتحصل على 27، إذا صليت منفرد تتحصل على جزء واحد من 27. والمسلم في حاجة إلى أن يسجل في صحيفة حسناته هذه الحسنات، لأن يوم القيامة لا تنفعه إلا هي. وفي الدنيا نعرف على أن الإنسان لو أن عنده تجارة من تجارة الدنيا للبيع والشراء، وأخبر على أنه إذا ذهب إلى المكان الفلاني فسيبيع هذه البضاعة ب27 جنيه أو ب27 ريال، وإذا بقي في هذا المكان يبيعها بريال واحد، هو سيسابق وسيذهب إلى ذلك المكان سواء يبعد 1 كيلو أو 2 كيلو. ثم إن هذه الصلاة إضافة إلى أدائها وذلك الأجر عليها، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخطوات التي يخطوها من بيته إلى المسجد خطوة تسجل له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، إضافة إلى الصلاة التي يؤديها وأجرها العظيم. فأنت خطواتك من بيتك إلى المسجد كلها محسوبة لك، تسجيل حسنات وحط سيئات. ولهذا لما كانت قبيلة من العرب في المدينة وهم بنو سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، حينما كان المكان خاليا فأرادوا أن ينتقلوا من مكانهم حتى يقربوا من المسجد. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. الآثار يعني المشي من بيوتكم إلى المسجد ذهابا وإيابا، هذه مسجلة لكم في صحيفة حسناتكم. وهناك صحابي كان بيته بعيد عن المسجد ويأتي يمشي إلى المسجد، فقال له بعض الناس لو اشتريت لك حمارا حتى تأتي إليه للمسجد، فقال إني لا أرغب أن يكون بيتي بجوار المسجد. يقول أنا لا أرغب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الخطوات. فهذه الصلاة يجب على المسلم أن يحافظ عليها. من الأمور الأخرى التي تحدث بين الناس ويتكلم بها الناس ويتساهلون فيها وقد أشرنا إليها مرارا، الغيبة والنميمة. فكثير من الناس يجلسون في مجلس فيتحدثون في أعراض الناس بكلام لا يصلح أن يقال، ولكن لتهاونهم وعدم علمهم بأن ذلك العمل فيه سيئات وأنه يسجل على صاحبه وأنه يعاقب عليه بالنار، يحدث منهم ذلك التقصير ويحدث منهم ذلك الخطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، والله تبارك وتعالى يسمعه ما يشاء، فقال عنهما أي عن صاحب القبرين إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم بين ما هو ذلك الشيء الذي يعذبان به في النار. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أي من النجاسة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. كثير من الناس يدخل بيت الخلاء وقد لا يتنبه لنفسه، فيأتي البول والرش على رجليه، أو يكون في الصحراء يستقبل الهواء فيطير عليه، وهذا الذي يتساهل فيه ويقول يغسله بالماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن صاحبه يعذب بالنار، فيجب على المسلم أن يكون طاهرا
وأن يجتنب هذه النجاسة. يقول أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة هي أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر، أي أن يتكلم شخص بكلام ثم تأخذ هذا الكلام منه وتنقله إلى الشخص الآخر الذي تكلم فيه، وهذا يحدث عداوة بين الناس ويحدث فتنة بين الناس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه، والله قال في كتابه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نهى عن التجسس وعن الكلام، ثم مثل كلامك في أخيك المسلم كأنك تأكل من لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل من لحم أخيه ميتا؟ ما أحد يحب هذا، فإذا كنت تتكلم فيه فكأنك تأكل من لحمه. الغيبة والنميمة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر عن أخيك المسلم شيئا وهو يكرهه. فقال السائل له: أرأيت لو كان في أخي ما أقول، يعني أنا أتكلم فيه بشيء وهو فيه. فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، إن كان هذا الشيء فيه فقد اغتبته. حتى لو قال عن إنسان أنه قصير أو طويل أو أعرج أو أعمى على سبيل التنقص، هذا نفسه غيبة. يعني الرجل هو طويل بالفعل، الرجل هو قصير بالفعل، الرجل هو أعمى كذلك، الرجل هو أعرج كذلك، فهو يذكر أخي بما فيه، فيقول: لو ذكرته بما فيه فقد اغتبته، يعني ذكرك أخاك بما يكره. إذا كان الرجل يكره ذلك الشيء وأنت تذكره عنه فهذه غيبة. وذكرنا الحديث الصحيح أن إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عن برتها: يكفيك أو حسبك من فلانة إنها قصيرة. هي قصيرة بالفعل، لكن ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لماذا هذا؟ لأن من الذي خلقها قصيرة؟ من الذي خلق هذا طويل؟ من الذي خلق هذا جميل؟ من الذي خلق هذا دميم؟ من الذي أصابه بالعور؟ من الذي أصابه بالعرج؟ من هو؟ الله تبارك وتعالى. فأنت كأنك تعترض على خلق الله، يعني أنت حينما تقول فلان صورته ليست بجميلة، من الذي خلقه وصوره؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وصوره. ويجب على المسلم أن يحترز من هذه الأشياء، لأنها تحدث في المجالس بين الناس وهم لا ينتبهون لها. أما النميمة فهي أن تنقل عن شخص كلام إلى آخر، وهذا قد ذكرنا علاجه لو أراد الإنسان أن يعالج هذا المرض، وهو مرض من أمراض المجتمعات وتفسد بين الناس وتثير العداوة بين الناس. كل واحد ينقل عنك كلاما تأكد أنه سينقل عنك، ما دام هو ينقل إليك فهو سيأخذ من كلامك وينقل إلى الآخر. فأنت لو قلت لهذا الشخص حينما ينقل إليك كلاما عن فلان، لو قلت له: نأتي بهذا الشخص الذي قلت قال كذا وكذا حتى نتأكد من كلامك، لانقطع هذا الباب مطلقا، لأنه لا يستطيع أن يقبل ذلك. وقد ذكر هذا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بأنه حينما جاء إنسان عنده وقال: إن فلان يقول كذا وكذا، قال: إن شئت دعوناه وإن شئت عفونا عنك. فقال له العفو. فلو أن الإنسان حينما يأتيه آخر ينقل إليه كلام يقول له مثل هذا القول، إذا كان الذي تقوله صحيحا نذهب لذلك الرجل أو ندعوه ونبحث هذا الموضوع، هذا يقطع الباب على الذين ينقلون مثل هذا الكلام. أنا أذكر بهذا لأنه من الأمور التي تسهل على الناس ويغفلون عنها، ولهذا قال الرسول في هذا الحديث: إنهما ليعذبان في كبير وليس بكبير، ثم قال: بل إنه لكبير، يعني ليس بكبير في عرفهم، لأنهم الأمور السهلة يتحدثون فيها، ثم هو كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فيجب على المسلم أن يحتجز من هذه الأمور التي قد تؤثر وتفسد في المجتمع بين الإخوة وبين الأصدقاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث عن الكبائر وقال يا أصحابي ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، وهذا الذي نتحدث عنه في هذا الكتاب، الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال وعقوق الوالدين، لأن للوالدين حقوقا، والله تبارك وتعالى قد كرن حقهما بحقه. ثم قال والسحر، وهو الذي سمعنا الحديث عنه قبل قليل في هذا الباب، أن الشياطين تنزل على السحر والكهان بذلك الكلام الذي تسترقه، حتى أن الساحر أو الكاهن يضيف إلى تلك الكلمة التي هي حق الأشياء الكثيرة من الكذب حتى يفسد بها على الناس عقائدهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الكبائر السحر وقتل النفس، ثم قال وشهادة الزور وقول الزور. الحديث في الصحيح يقول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشرك، وتكلم عن قتل النفس، وتكلم عن عقوق الوالدين، وتكلم عن السحر وهو متكي، ثم لما وصل إلى قول الزور وشهادة الزور قام وجلس، ثم كرر هذه الكلمة، يعني ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة أي أشفقوا عليه وقالوا يا ليته سكت. العلماء يبينون لماذا اهتم بهذه القضية، مع أن قضية الشرك من أهم القضايا وهي الأصل، اهتم بها لتساهل الناس فيها. الناس يتساهلون في هذا، يتساهلون في شهادة الزور، يتساهلون في قول الزور، يعني كل شيء كذب هذا قول زور. الشهادة على الآخر بأمر باطل لاقتطاع حقه منه لشخص آخر، هذه من الجرائم التي تترتب عليها المصائب بين المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك لتساهل الناس فيها، لأنه قد يكون بين إنسان وآخر بعض العداوة، فتكون بين ذلك الرجل وشخص آخر دعوة، فيستعد هذا له أن يشهد له زورا حتى يقتطع حقه منه للشخص الآخر، وذلك الشخص الذي أخذ حقه قد لا يرضى وقد لا يقبل، وقد يجر الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في شهادة الزور وقول الزور. ومن هذا النوع النميمة والغيبة والكلام في أعراض الناس، كله من هذا الباب. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال، وأن ينهى عنها من يسمعه يتحدث فيها. ولهذا كان بعض العلماء بل أكثرهم لا يرضى لإنسان أن يتحدث في مجلسه في أعراض الناس. لو جاءوا عنده وبدأ واحد يتكلم في عرض شخص آخر لا يقبل منه هذا، بل يحرج عليه أن يقوم من مجلسه، لأن مجلس العلم هو للتعلم، لتعلم الخير وللنهي عن المنكر. وإذا تحدث إنسان في أعراض الآخرين فهذا عمل منكر يحتاج إلى التغيير. فهكذا العلماء، هذا سبيلهم وهذه طريقتهم. فيجب على كل مسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال.